بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام، من هو؟ أبي كندي. قال حدثنا هشيم، من هشيم؟ ابن بشير، له مع أبيه قصة جميلة. أبوه كان طباحا وكان يمنعه من طلب العلم، يعني شأن العوام، كثير من العوام الذي لا يعرف قدر العلم ربما يمنع ابنه من طلب العلم حجة أن طلب العلم في حقه ضياع وكذا. لماذا ما يعني يكتسب؟ لماذا ما يشتغل؟ لماذا ما يطلب الله تحت المال وكذا؟ فالمهم أنه كان يمنعه من طلب العلم، والولد مستمر في طلب العلم، لا يمتنع من ذلك، محب لطلب العلم. فمرة من المرات مرض وكان يعني طالب علم عند قاضي واسط كان عالما محددا وكان له حلقة، وكان هشيم يحضر عنده، فمرض فانقطع بالبيت، فسأل عنه هذا القاضي، قالوا مريض، قال هلم ندى نزور. فذهب هو بعض طلابه يزورون هشيم، وهشيم يعني أبوه موجود، فلما رأى أبوه أن قاضي واسط جاء يزور ابنه هشيم ارتفع هشيم في نظره، ارتفع ابنه في نظره، وقال: أبلغ بك الحد يا بني أن قاضي واسط يأتي يزوره إلى بيتنا؟ اذهب اطلب العلم، لا أمنعك أبدا. يعني كان هذا كان مرضه فرجا من الله عز وجل له، أنه نال رضا أبيه في طلبه للعلم. قال حدثنا هشيم عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من باب الحرص على الفائدة. معاوية أمير، ومع هذا حديث على العلم، ما شغلته الإمارة عن طلب العلم. انظر كيف يكاتب المغيرة: اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكتب إليه المغيرة: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وعن منع وهات وعقوق الأمهات وعن وأد البنات. كان ينهى عن قيل وقال، يعني ينهى عن نقل كلام الناس مما لا يحتاج إليه، يبقى الإنسان في نقل كلام للناس، قال فلان كذا وقيل كذا، يبقى كأنه نشرت أخبار. نعم، يعني أخبار، نقال أخبار، فهذا غلط، شيء ما تحتاج إليه ولا إلى نقله، دعه وانقل خيرا، انقل فائدة، انقل شيئا ينفع الناس، حدث بشيء ينفع الناس، احرص على ما ينفعك كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه صفة ليست جيدة، أن الإنسان يكون همه قيل وقال. نعم. والخصلة الثانية التي كان ينهى عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إضاعة المال. إضاعة المال يعني صرفه في غير وجهه الشرعي، صرفه في غير طاعة، صرفه في معصية. طيب، وهذا أيضا التبذير به، يبذر بالمال ويسرف فيه، أو يدفع إلى إنسان سفيه ما يحسن التصرف، كما قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فهذا السفيه هو المقصود به هنا الذي لا يحسن التصرف، لا تعطيه مالك لأنه سيعبث به وسيضيعه. طيب، وهكذا أيضا يعني يدخل في إضاعة المال أشياء كثيرة، يدخل في إضاعة المال أمور كثيرة. ثم وكثرة السؤال أيضا، هذا منفعة، يكون الإنسان كثير السؤال. والمقصود بكثرة السؤال هنا يعني عام يشمل سؤال الناس أموالهم، فلا يجوز إلا ما استثناه الشرع. وهذا أيضا يدخل فيه كثرة السؤال يعني عن المسائل المعضلة المشكلة التي لم تقع بعد، كما كان جاء عن بعض السلف أنه كانوا ينهوا عن الأغلوطات، المسائل الأغلوطات. إيش معنى الأغلوطات؟ يعني مسائل ما قد وقعت، هذا من باب التنطع، هذا من باب الغلو، أن يسأل الإنسان عن أمور ما قد حصلت، يسأل عنها، أرأيت لو حصل كذا وكذا فكيف يكون؟ جاء عن بعض السلف أنه سئل عن هذا، يعني أرأيت لو حصل كذا وكذا كيف نفعل؟ قال إذا وقع تعال، إذا وقع هذا الشيء تعال سيدعى الله فرنس، يعني سننظر في المسألة، أما ما قد وقع فما في داعي الإجابة، ما في داعي الإجابة. فالتنطع في الأمور سبب للهلكة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، قالها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة. فكثرة السؤال منهي عنه، وهكذا أيضا من المنهي عنه من الذي يدخل في هذا الحديث كما يذكر أهل العلم أن يبقى الإنسان يسأل عن حال الشخص، أن يسأل عن حال الشخص بأمور خاصة ما يحب أن يجيب فيها أو يسأل عنها، زيادة في ذلك. أما كان يسأل كيف حاله، كيف فلان، كيف يا فلان هو بخير، أو كيف حالك يا فلان، يعني الجملة ما في شيء، لكن على سبيل التفصيل، على سبيل التفصيل يسأل عن أمور خاصة ربما ما يحب أن يجيب عنها، فهذا أيضا داخل في هذا كثرة السؤال، داخل في عموم هذا الحديث كثرة السؤال. لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، هذا في يعني في أمور كانت يسأل عنها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أشياء ما حرمت ثم تحرم من أي مسألة أو كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه من أشد الناس جرما من سئل عن شيء ما حرم وحرم من أي مسألة، أو بهذا المعنى. قال: وعن منع وهات، وعن منع وهات، هذا هو الشاهد في هذا الباب، باب البخل، لأننا في باب البخل، هذا هو الشاهد. وعن منع وهات، إيش معنى منع؟ يعني منع ما يجب عليه إحصاءه، منع ما ينبغي أن يعطيه، أن يعطي منه. طيب، وهات يعني يطلب ما ليس له حق، يطلب شيء ما له حق فيه، هات، إما من طريق نهب، وإما من طريق سرقة، وإما من طريق اغتصاب، وإما من طريق رشوة، وإما من طرق أخرى محرمة غير هذه. نعم، وعن منع وهات، فهذا منهي عنه، أن يكون الإنسان مانعا ما يجب عليه أن يعطيه، ويطرق ما ليس له بحق. وعقوق الأمهات، وعقوق الأمهات معروف أن يعق الإنسان أمه، وإنما خص الأم لأن حقها أعظم من حق الأب وتعبها أكثر. وهكذا أيضا الأم مسكينة ضعيفة، ربما استهان بها الولد، ربما استهان بها الولد وتهيب من أبيه، لكن يعني يستضعف أمه فلربما عقها، لهذا خص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الأمهات وعقوق الأمهات. فلا يجوز عقوق الأمهات ولا الآباء، وهو من أكبر الكبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين. كان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ما زال يكرر حتى قلنا ليته سكت. ومن عق والديه كان السلف في أبنائه يعقونه، والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. فمن ضر بأبويه ضره أبناؤه في الغالب، ومن عق والديه عقه أبناؤه في الغالب. فإذا الواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في أبويه، أن يتقي الله في أبويه وأن يبرهم وأن يحسن إليهم ما استطاع بفعله وبقوله. وعن وأد البنات، وهذا هو الأخير، وعن وأد البنات، ومعنى وأد البنات أي دفنهن وهن أحياء، كما كان أهل الجاهلية يصنعون، يدفنون البنت وهي حية، مجرد ما تولد إذا به يهيل عليها التراب مباشرة، يدخلها القبر ودفنها. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمه. فهؤلاء هم أهل الجاهلية. وكان بعضهم يئد البنات، يدفن البنت خوفا من العار، وبعضهم يدفن البنت خوفا من الفقر، وهكذا، يعني لهم عدة أمور. بل وصل ببعضهم الحد أنه بمجرد ما تخرج يراها بنت خنقها وتخلص منها في بداية الأمر وهي تولد، يعني مباشرة عند الولادة أول ما يراها بنت يباشرها بالخنق حتى يقتلها. نسأل الله العافية من هذا القسوة، قسوة قلوبهم. أهل الجاهلية كان عندهم قسوة شديدة في قلوبهم. وهكذا أيضا بعض أهل العلم أدخلوا في وأد البنات، يعني الذين يتلقون تلك الفكرة وتلك النظرية، نظرية أعداء الإسلام وفكرة أعداء الإسلام، وهو تحديد الناس، تحديد الناس، يعني هذا قد وأد الكل ذكورا وإناثا، يعني ما عاد في لا ذكر ولا أنثى، مش البنات بس، الكل، ويقتصرون على عدد معين، ولد ولدين وانتهى الأمر. يفعل حل بعد ذلك، حل دائم، وهذا ما يجوز، هذا ما يجوز، لأن الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. دعهم فإن رزقهم على الله، دع الأمر على ما هو عليه، فالله عز وجل أرحم بهؤلاء الأولاد من الوالدة بولدها، وهكذا أيضا أرحم بك، وهو الذي خلقه سيرزقه وسيعطيه رزقه، لا داعي لهذه الأمور المحرمة التي يعملها كثير من الناس من تحديد النسل، وأنه لا بد من اثنين ثلاثة، أما زيادة على هذا فلا، نعم هذا ما يجوز، وهذا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا من مخالفة قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: تزوج الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب كثرة الأولاد، والكفار لما أرادوا قلة المسلمين غدوهم بهذا الفكرة، لأنهم يريدون أن المسلمين يكونون قليلا حتى لا يتغلبوا عليهم، فغدوهم بهذه الفكرة وصوروا لهم أن الذي عنده أولاد كثير أنه يعني متعب إلى الغاية، وأنه في حالة لا يعلمها إلا الله، حالة مرة شديدة، ويصورون هذا الأمر وينشرون بين الناس، المهم يعني تنفير شديد من هذا الأمر العظيم الذي حث الله عز وجل عليه وحث عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتكثير النسل وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان إذا أراد كثرة الأولاد بهذه النية فهو مأجور، إذا أراد كثرة الأولاد بنية تكثير أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بنية أن ينفع الله بهم الإسلام والمسلمين، بنية كذا، فهذا مأجور على النية، والله سبحانه وتعالى يعني سيعطيه خيرا على هذه النية الطيبة.